بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الله مما حدث مع هذه الأمة التي قتلت صاحب ياسين، ما اسمه ولا رسمه، لذلك هل ندري كلمات إيمانية ذكر بها القوم أخذوه وقتلوه، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، ثم هانوا على ربهم بعد مصرعه، لا بعد مصرع المرسلين، كانت هلكتهم بعد مصرع هذا الرجل المغمور. قال جل في علاه: وما أنزلنا على قومه من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. قال يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. الظلم ظلمات والبغي عائد على صاحبه أول ما يعود، وثلاث من كنا فيه كنا عليه: البغي، إنما بغيكم على أنفسكم، والمكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، والنكث، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. وأنت قد تدعي معرفة بالمخططات وبالمؤامرات، والآخر قد يسير في طريق الله لا يهدى، لا يعرف لا حيل سياسية ولا مخططات أمريكانية، ويفوض أمره لله وقلبه معلق بالله، لا يضيع ولا يخيب حتى وإن بغت عليه هو الأرض، حتى وإن مكرت به الأمم، يتحقق ما أخبر عنه ربنا جل في علاه في كتابه وعلى لسان نبيه. قال: لو قامت الجنة على حجر من ظلم لكان ذلك يؤذن بخرابها. وقال للظالم قاتل لا يموت، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فطب نفسا وإلا فأنت مخلوق لرب كريم جل في علاه قادر ومنتقم جبار، لا تخفى عليه خافية، المرجع والمآب إليه، له الحكم وإليه ترجعون. حتى وإن سرت الدنيا سيرتها الأولى هادئة هانئة فيما يبدو، فثق تماما أن الكل سيقف بين يدي من لا تخفى عليه خافية. يجتمع الظالم والمظلوم والحاكم والمحكوم في يوم لا مرد له من الله، وعند ربك تجتمع الخصوم. فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. اقرأوا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله في مثل هذه الآونة، ستتلذذون بإذن الله تعالى، ستجدون للآيات وللأحاديث، ستجدون لمعاني التاريخ طعما آخر غير هذا الطعم الذي كنتم تتذوقونه من قبل. وهكذا الأحداث ترميك بمعاني كبيرة وعظيمة فوائدها لا تكاد تحصى، وفقط نحتاج لبصيرة نفاذة، نحتاج لأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس، وأن نصل الأرض بالسماء والدنيا بالآخرة، وأن نقرأ الأحداث لا بالعقل كما يقول البعض بل بنص يتقدم على العقل، وأن نعلم أن مصلحة الوطن لا في توافق ولا في غيره، ولا في تغيير لوزارة ولا في غيرها، وإنما هو بالصلح مع الله. إن أصلحنا ما بيننا وبين ربنا أصلح لنا ما بيننا وبين الذئاب، كما أصلحت أرواح ما بينه وبين ربه جل وعلا. الكون منظم ومحكم، وما عند الله من بركة وخير وسعة رزق، ما عند الله من استقرار وتمكين ونصر، لا نتحصل عليه إلا بطاعتنا لله، إلا باستقامتنا على شرع الله جل وعلا. الأحداث تمود من حوله، وأنت تقرأ وتطالع أحداثا لم تكن تتم من قبل، تسمع عن حشود إسرائيلية على الحدود، تسمع أخبارا لابد وأن تقف معها مالية، فالإدارة الأمريكية تتفاوض مع دبلوماسيين للانتقال الآمن للسلطة وأن يتعين النائب مكان الرئيس. هكذا يتكلمون وهكذا يتدخلون، يدسون أنوفهم في البلاد وفي العباد تدخلات مريبة، وكأنهم الذين يعينون فلانا ويقيلون علاما، وكأن الأمر بأيدي الأمريكان أو اليهود يتخوفون من مجيء حكومة إسلامية. بل الخلق يصرح أيضا بذلك، بكثرة من الخلق عندك هنا تصرح بهذا المعنى، بل ربما تخوفت أشد التخوف من ظهور معنى إيماني في وسط التظاهرات كلحية أو غير ذلك، فضلا عن التعبيرات عن سرقة الثورات وغير ذلك. فأخون يتخوفون منك أن تسرق أنت ثورة هذا الشباب الذي خرج يطالب بحرية ويطالب بكرامة ويطالب بالعزة، والبعض يتوافق مع هذه المطالب. قد يتكتم، قد يتكتم شرع ربي تبارك وتعالى، يتكتم حتى المطالبة بتطبيق الشريعة وراها سياسة شرعية، وأنت تنظر لهذه الجموع الهادرة وتقول ماذا؟ لا يكون لك دور في ذلك، لماذا لا تطبق شرع الله في مثل هذه الآونة؟ والفريق الآخر يرى أن من الكيادة ومن المصلحة الشرعية أن يتكتم أمرا حتى تتحقق هذه الخيرات وهذه التوافقات، وحد ذلك بين الطيبين بينك وبين أخيك، وأنت وهو لربما تصدرون عن شرع واحد، تصدرون عن كتاب وسنة، ولكن تتفاوت الاجتهادات، وهذه طبيعة الفتن، فتن تلقي بظلالها. ولقائل أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة: أحصني كل من تلفظ بالإسلام، قلنا أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ يقول حذيفة: فابتلينا حتى ما جعل الرجل منا يصلي إلا سرا، وربما نظرت أنت وقلت لسنا 600 ولا 700، بل لو قلنا 600,000 أو 700,000 لربما أخطأنا العد والحساب، وهكذا تتفاوت النظرات. أو لو قلت حتى الاجتهادات، هذا واقع تراه من حولك. البعض يتنادى بأن هذه الجمعة وهذا اليوم الذي نحن فيه هو جمعة الرحيل، والثاني يقول له: بل هذه جمعة الوفاء، فالمقاول التي كنتم تطالبون بها سواء كنتم شبابا أو من السياسيين قد تحققت بكاملها، فما الذي تنشدون وما الذي تطلبونه أكثر من ذلك؟ والفريق الآخر يرى أنه لا أمن ولا أمان، بل لا بد من الرحيل، لا طمأنينة مع أمثال هذه الأشكال التي عاثت في البلاد فسادا ودمارا، لا بد من رحيلهم. هكذا ترتفع النظرة هنا وهناك وتخوفات في هذه الأثناء من أن ينتقل هذا الأمر إلى ليبيا وإلى سوريا، وبعدما حدث الذي حدث في السودان وفي العراق وهنا وهناك، ينتقل المشهد بصورة أو بأخرى إلى مصر، وهك مبرر فيما تفعله، فالشر قد استطار والفساد قد وصل إلى الركب، فما الذي تنتظره؟ هل هؤلاء يقف وراءهم أيد خارجية تحركهم فيما يفعلون. فتقول هذا البعض والبعض الآخر يرد عليه ويقول بل هذا شباب وطني ينطلق من تحقيق مصلحة البلاد والعباد، وإلا فالاستيلاء على الأموال المنهوبة والحياة السياسية الفاسدة والديمقراطيات المنقوصة، كل ذلك دعا الشباب لمثل هذه الانتفاضة، لمثل هذه الهبة، لمثل هذه الثورة. وتجد الكلمات تنتقل بك من هنا إلى هنا، وتبقى المسألة في النهاية هل من الممكن أن يتدخل الغرب، أن يتدخل الأمريكان كما ذكرنا من قبل مرارا، أن ينتهزها فرصة. وإن يصور هذا التدخل إن لم تكن عالمية مكشوفة بجيوش وعروض، فالتدخل واقع ويتم عن طريق الأذهان. وما أكثر هؤلاء الذين يدينون بالولاء لكل ما هو غير إسلامي، يدينون بالولاء للغرب تارة وللشرق تارة أخرى. أن تنقسم الأمة على نفسها على مثل هذا النحو الأمر الذي قد يريح لأعداء الإسلام والمسلمين أن يتدخلوا ما أكثر وأكثر، وأن تنفذ هذه المخططات وهذه التقسيمات، والتي لم تقف عند هذا البلد فحسب، فلبنان ودول الخليج واليمن وغير ذلك والعراق وغير والمغرب وغير ذلك، كلها بلدان مرشحة للتقسيم ولكنها الأبواب. تقول أكلت يوم أكل الثور الأبيض، فهل هؤلاء أيدي خارجية حتى وإن كانوا مدفوعين كما يعبر البعض بوطنية وبمصالح آنية، ولكن لا يدركون عواقب الأمور مسائل كثيرة وعديدة. وهذا كله يرسم لك شيئا من طبيعة الفتنة، وإذا دارت الفتنة عاجز الحكماء عن حسمها. وقال زهري دارت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فقرروا أن كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن فهو هبل. قال أنزلوه منزلة أهل الجاهلية. هذا هو قوله، وهذا قول الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال أنزلوه منزلة أهل الجاهلية، وكان ذلك على تأويل القرآن. واليوم قد تهل الخلاف يثور على تطبيق الديمقراطية، فالبعض يرى أننا نعيش على هامشها، والفريق الثاني يناوشه ويقول لابد من تطبيق الديمقراطية كاملة. وأنت تلتزم الصمت لربما تتخوف من الجهل بما أنت عليه من تدين ودين، وإلا لربما لو أظهرت تدينك في مثل هذه الآونة لدى الأمريكان والغرب بطائراتهم ومقذوفاتهم يعجلون بضرب التظاهرة وبغير ذلك. وإلا فالشواهد كثيرة هنا وهنا، وانظروا للفرق الذي يتعاملون به مع الأفراد والدول والجماعات. يقوم ثورة الشباب، تجد الغرب يهنئها يباركها. ماذا تقول أنت لو خاض أمثالنا وأشباهنا بمثل هذا الفعل؟ هل سيتركونك وشأنك؟ أم ستتكالب عليك الدنيا بأسرها ضربا وفتكا؟ انظروا لما فعلوه في أفغانستان وفي غير ذلك من البلدان بشكل من تطبيق الشرع والدين. قامت الدنيا ولم تقعد، لم يتكلموا عن حريات ولا عن شعور، وهذا رأيها أنها إسلامية، لابد أن ترجع لإسلامها ولدينها، ولا حرية الاختيار. هيهات ثم هيهات، الفوارق واضحة، بل حتى قد يقتل خالد سعيد. تقوم الدنيا ولا تقعد وتنتظر لهذا الظلم الذي تعرض له كما يقولون، وتموت أنت أو تقتل أنت، قد لا تجد من يحرك ساكنا لا في الداخل ولا في الخارج. وكأنك دماءك تدري وقائع وأحداث لابد من التبصر بها، لابد من النظر بعين الاعتبار. قد نطالب بحجاب أو بنقاب تجد الدنيا تنتظر، بينما لو وقفت وغنيت أنت لو صارت النساء عرايا في الشوارع فسيقولون حرية، حرية شخصية، حرية تعبير وحرية برأي. هذه وقائع لابد أن تضع يدك عليها، وإلا فهي فتنة. إذا صارت الفتنة وأصحاب رسول الله مترفرون، فقدر أن كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن فهو هدر. أنزلوه منزلة أهل الجاهلية. وإذا الموجودة سئل بأي ذنب قتل، لماذا جرح من جرح، لماذا قتل من قتل، ستجد أن البدهيات غائبة، وأنت بدورك غائب أيضا. لا تستطيع أن توصل لهم كلمة، بل البعض يراها سياسة شرعية حتى تعديل النوايا. أن تقول لهم حتى وإن خفتم وتظاهرتم على مثل هذا النحو استحضروا نية طيبة، لو قتلتم بعدها سنقول ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب القاتل فأصاد. أما أن يخرج أن يكون يخرج على مثل هذا النحو لأن التزوير حدث في مجلس الشعب أو لكون أن الثاني يطالب بالحريات والديمقراطيات، ما هي الحرية إذا وكيف تتحقق؟ لربما كانت رؤيته أن الحرية لا تتحقق إلا بالعلمانية، إلا بتطبيق الديمقراطية، إلا بإزالة فلان والإتيان بمن هو أفسد منه. وإن أنظر في حالة وزارة الثقافة على سبيل المثال إلى الحظر، من يتقدمها؟ هذه أمة مسلمة تدين بدين الله تبارك وتعالى أن يتسلط على ثقافتها من هو ملحد للدين محارب لكتاب الله ولسنة رسول الله، فتكون إزالة الأول الفاسد بمفسد أعظم وأشد منه. هل تحقق الإصلاح؟ هل تم التغيير؟ هل تحققت الحرية؟ الحرية عندما ما تتحقق إلا بالرجوع لكتاب الله وسنة رسول الله أن نكون عبادا لله، حينئذ نملك قرارنا، نملك حرياتنا. أما أن يستعبدنا فلانا أو علانا. وبالتالي قال ربعي بن عامر لرشد ملك الفرس، قال ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فالإسلام هو الذي يحقق لك الحرية، العزة والكرامة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يعلمون، لا تتحقق العزة ولا تكون كرامة بعيدا عن شرع الله، حتى وإن أذانوا الأول وأتوا بالثاني، وإلا فالأول والثاني على شاكلة واحدة، والطيور على أشكالها تقع، وأحيانا تكون هبات وانتفاضات ودورات لا يرى ما قبلها ولا نبلها. ما هي نوايا هؤلاء؟ هل احتسبوا الأجر عند الله؟ بدهية شرعية أن العمل لا يكون مقبولا إلا بنية وصحة، إلا بإخلاص ومتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال العلماء أخلصه وأصوره، فإذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا. والخالص ما كان ابتغاء وجه الله، والصواب ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولك أن تجمع عينا من المؤيدين والمعارضين، سل هؤلاء وأولئك ما هي نياتك في هذا الفعل. لو وجدت واحدا من هؤلاء يقول إخلاص العبودية لله، عملي أحتسب في سبيل الله، لكن هذا بلا شك تغير كبير وعظيم، قد لا تجد واحدا في الألف لم يحسن حتى مجرد النية في وفاتهم، في كلام، في أفعال تحسن إليهم. لو كنا تعلموا أمر النية، تعلموا المقاصد والنيات، هذه بدهية شرعية، وإلا فأن يموت الإنسان بطيسا كما يقول البعض، هذه مأساة في حد ذاتها. لماذا جرح من جرح؟ لماذا قتل من قتل؟ لماذا سهر من سهر؟ قد تجد الدوافع الوطنية والقومية وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فخص صلوات الله وسلامه عليه هذه الطائفة، فلا صح أن تكون شجاعة ولا ليرى مكانه ولا حمية للقبيلة ولا للعشيرة ولا لأبناء المنطقة، ولكن أن يكون عملا في سبيل الله خالصا لوجه الله. في الحديث أن أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيره تركته وشركه، لا هم تعلموا ذلك ولا أنت حتى قمت بتعليمهم، ولأنك تتخوف من أن تظهر في هذه الآونة فتتهم التظاهرة بأنها إسلامية، وحينئذ تباد عن بكرة أبيها، بل العلمانيون والسياسيون والديمقراطيين كلهم يتخوف من وجوده، يقولون اتركوها ثورة جبهية، وأمريكا تتخوف، واليهود دولهم أيضا يتخوفون، وتقول هي الفتنة في النهاية. من مرجو؟ ما الذي يغلب على ظنه؟ لا أقول ما الذي تتيقنه، الإدهام عندما يتم ما يتم، يجرح فلان ويقتل علان، ويتم التنافس بيننا على مثل هذا النحو. تتاهيني ذهني جلست في المسجد وهذا جبن وخبر وضع، وتثبت لنفسك معنى الشجاعة إذا ما خرجت تحت شعارات وتحت لافتات وتحت ولاءات لا تظلم والله بها عليه. فهذه الشلة وهذه المجموعة اجتمعوا في التظاهرة لتعلم الناس، هكذا يتسلون. والطائفة الثانية تنشد أناشيد سيد درويش، والطائفة الثالثة تتعلم يختلط رجالها بنسائها، كيف أقف وأنا في مثل هذه الوقفة وتحت أي راية أكون؟ شعارات وهتافات، ما الذي يحصد ثمرتها في النهاية؟ يقوم على ظنه أو تتيقن أن الثمرة ستكون موافقة لشرع الله، تطبيقا لدين الله، هي في أحسن أحوالها، تكثير للخير وللصلاح، وتقليل للشر وللفساد، وإلا فمن تمنى ما هو أكثر من ذلك؟ ما هو أكثر من ذلك؟ فعليه أن يراجع نفسه، يراجع السنن والسير، يتعرف على الواقع وعلى الشرعي، وإلا فربما أزهر تمحسن بمفسد آخر لا شرع عندك ولا دين، بمن يحارب شرع الله، أذلت من يحارب الشريعة بإنسان آخر عنده من النكاية لدين الله ما هو أجد أو لا يقل عن سلفه. لابد من التبصر بمرء الأقدار حتى لا تطيش الأحلام، وحتى لا يكون التناغم. خذ المسألة وكأنها حتى مسألة اجتهادية حدثت في يوم من الأيام، أن خرج البعض في غزو في موقعة الجمل وصفين، وكانوا طوائف، كانوا طوائف البعض يقاتل ما عليه، وهم أطهار الأبرار رضوان الله عليهم أجمعين، أصحاب اجتهاد، أصحاب تقى، لا طلاب مال ولا جاه ولا نيازة. والفريق الآخر كان مع معاوية ابن أبي سفيان، وفريق ثالث اعتزل الفريقين وكان الله ربما احتضن معاوية وليست على قومه إخواننا بغوا علينا أصحاب فضل وأصحاب اجتهاد رضوان الله عليهم واعتزل أمثال سعد بن أبي وقاص قيل له يوما ألا تقاتلون حتى لا تكون فتنة فقال قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنتم تريدونها فتنة قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنتم تريدونها فتنة لابد من تبصر بمواضع الأقدام لا داعي للهبة ولا داعي للطيش ولا داعي أن يستخف بعقلك ويستظرف بك عندك من البصيرة عندك من الفقه ومن الديانة ما عنك تتهدد وخصوصا إذا ما كثرت الشبهات وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول أنتم في زمان خيركم المسارع في الأمن وسأتي على الناس زمان خيركم المتوقف المتثبت لكثرة الشبهات فمن وفق وشد فالله وفق ولا توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنير ونسأل جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويدل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وما فيه عن المنكر وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه وأقول قبلي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله الاحتفاء بما يفعله الشباب اليوم لابد وأن تقف معه وقفاء وإلا فأنت ولله الحمد والمنة قدمت الكثير والكثير تعذيب واعتقالات سجن وطرد وإبعاد هذا طرد من الأعمال وغير ذلك أنت كنت تعاني منه محتسبا الأجر عند الله لم تجد من يصفق لك ولم تكن تنتظر ذلك كنت تخلص عملك لله جل وعلا فإن كانت هناك طائفة قد قدمت فأنت أول من قدم لهذا الوطن بل تقدم له صلاحا خالصا عن كل شائبة تقدم له نافعا لا يمكن أن تقترب منه ديمقراطية ولا علمانية ولا ليبرالية ولا غير ذلك من النظم الوضعية أنت تنفع الأمة نفعا حقيقيا تنفعها عندما تبلغها أمر الله عندما تنهج منهج الأنبياء والمرسلين عندما تقول الأمة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره عندما تكون على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ولا داعي أبدا لتحجيل الوازع وإلا فالنصر عبد الصابرين وربك لا يضيع أجر المحسنين التمكين محض فضل وتوفيق من الله يتم بهذا السبب أو بغيره وإلا فلربما فتحت بلدان بالكلمة الطيبة بالتجارة لا تحج الوازع وكأن التظاهرة هي السبيل الوحيد لا داعي مثل ذلك وإلا فهي فتنة هي فتنة لكل مفتون ولذلك إذا أقبلت الفتنة علمها كل عالم وإذا أدبرت علمها كل جاهل فسل الله من فضله تطيش الأحلام وتقول الانتفاضات وماذا نفعل وماذا نسوي وهل نحن جبناء ولماذا لا نخرج مع من خرج وكأنك لابد أن تتوافق مع كل ناحية تثبت تعرف على طبيعة هذه الدعوة وإلا فقد سارت عبر عهود طويلة سيرا مباركا ولله الحمد والمنة لا تقبل مجاملة لا نقبل أبدا المتاجرة لا نتاجر أبدا بما تعرضنا له وإلا فهذا نحتسب عند الله تبارك وتعالى بوزك في هذه الدعوة ولا نرجو أبدا أن ينتقل من شر إلى خير ولا من فساد إلى فساد. إن كان البعض قد خرج على مثل هذا النحو فنحن نرجو له توفيقا وتسديدا وأن ينتهي عن كل ما يخالف شرع الله حتى في هتاف وشعار حتى في اختلاط وغير ذلك. نظر لعواقب الأمور، ما الذي ستتمخض عنه الأحداث؟ هل سيستبدل الفاسد بالمصلح؟ هل بمن هو أفسد منه؟ لابد من النظر في عواقب الأمور، فلا داعي للخفة ولا داعي أبدا للطهيش. وإلا كانوا يتكلمون دوما عن البرمجة ولا عن المناهج، وما هو منهجكم للتغيير؟ فهل الشباب عندما يخرج على مثل هذا النحو وتصفق له الأمم يملك منهجا للتغيير؟ حتى ولو أزيل فلان وأتوا بعلاج وقد يكون أشر من الأول أو على شاكلته، فالواجب عليك أن تتغير، والواجب عليك أن تتمهل وأن توافق السنن والسير الشجاعة. لا تفتكر أبدا في الخروج في التظاهر، وإلا بماذا تقول أنت عن منهج الأنبياء والمرسلين؟ رأيت أن أحدهم خرج في تظاهر، لماذا تكون كثير النسيان؟ شيء من التفقه في دين الله، شيء من التدبر. لماذا قتل مؤمن آل فرعون؟ ولماذا قتل صاحب ياسين؟ ولماذا قتل عبد الله بن غلام؟ خرجوا في تظاهر. هل هذا الذي تحجب به واسعا وتثبت به الشجاعة لنفسك أو لغيرك وتمنعها من آخرين؟ قل هي الفتنة، هي الفتنة في النهاية. حتى لما خرج الأم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها للإصلاح بين الطائفتين يوم الجمع، نبحتها كلاب الحوء فكانت تبكي حتى تبل خمارها وأكثرت العب وراجعت من فورها رضوان الله علي، وكانت قد تذكرت قبل النبي صلى الله عليه وسلم حال حياتي من كنا من تنبحها كلاب الحوأة خرجت للإسلام. ورغم ذلك كانت تبكي رضوان الله علي على خروجها، على خروجها. لابد من فقه، لابد من تبشر، لا داعي للخفة ولا للطيش. السلمي بن العوام رضوان الله عليه وهو حواري رسول الله بالجنة وأحد العشرة المبشرة بالجنة، كان يقول: ما رأيت شيخا أضيع مني، وما وقفت موقفا إلا وأنا أعرف موضع قبري. إن هذا الموقف اختلطت الأمور على البشر، ما الذي يحدث؟ هؤلاء يقولون فريق علي بغى علينا، ومن مع معاوية يقولون أو مع علي يقولون فريق معاوية بغى علينا. ويكفي أن يتواجد واحد هنا وواحد هناك يؤلم بالجمهور، سترى الرؤوس تتطاير بعد ذلك وأنت في الوسط، وأنت في وسط هذه الفتنة وفي هذه المعمعة. الأمر الذي خالف علماء الأمة إذا دارت الفتنة عاجز الحكماء عن حسمها، والكل يذل نفسه بأنه يدافع عن نفسه وبأنه صاحب الحق والحقيقة، وكلامهم مسلم يقف على أرضية واحدة. نترك الأمريكان والغرب، نترك اليهود، ينظرون إلينا نظرة تعجب، لم تصرف لنا حربا على أنفسنا بدل من أن نكون حربا على عدو الله وعدونا، بل الفاسد المفسد وكأنه يقبع في خشمه ينظر إلى هؤلاء وإلى هؤلاء، تتثبت القصور على أشلاء البشر وتكون أنت المقهور، أنت الضحية، وما عصي الله إلا بالتأويل. ولذلك بكت أم المؤمنين عائشة رغم أنها ما خرجت إلا للصلح، وكانت تقول: إذا ما رأوها على مثل هذا النحو خارجة سينكف هؤلاء وأولئك، وهيهات ثم هيهات. وهذا ما تشاهده الآن، يخرج بعض الشيوخ فينهال عليهم الخلق ضربا، وإذا ما قعدت هنا اتهمت بالجبن وبالخبر وبالضعف، وهذه هذه طبيعة الفتن، إذا أقبلت علمها كل عالم، وإذا أقبلت علمها كل جاهل. وبظل الوضع تجد بعض يخرج شيوخ وأفاضل، والبعض قد يمتنع، وليتنا ننكف عن إطلاق سهام من الألسنة بالتنقص لنا، وهنا نتلمس لهم عذرا، نحسن بهم ظنا، ندعو لهم بالهداية والتوفيق والسداد، وأن يعصم ربنا تبارك وتعالى أموالهم وأنفسهم وأعراضهم. فلنسأل لا تحتمل شماتة ولا تحتمل انتقاصا، وإلا فانظر أهل الدرنة لطبيعة الفتنة. البعض كان يتكلم بمسألة ولاية الأمر ووجوب طاعتهم، ثم تحدث التظاهرة فتوصف بأنها تظاهرة وثورة مباركة. وحتى بالأمس كنت تتكلم على وجوب طاعة ولاة الأمر، ثم تنقلب عليهم اليوم وتصير الثورة ثورة مباركة. هذه طبيعة الفتن، تثبت وتريث، الضعف يفتي، وقل بوجوب الخروج على الحاكم إذا لم يحقق الحياة الكريمة. سكت ظهرا ثم نطق بما هو أغرب من العجب، بوجوب الخروج على الحاكم. كنت ساكتا لا تحرك ساكنا، فما هي الحياة الكريمة التي تنشدها وتوجب الخروج على الحاكم بموجبها؟ هل تكلمت بالضوابط الشرعية في حديث عبادة رضوان الله عليه قلبها يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر والعسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهلا إلا أرتروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول الحق إنما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم، قد تجد الكفر البواح وعندك من الله برهان، وتقول عندي الاستطاعة على عزل. انظر في عواقب أمره، المصلحة متحققة بالعزل أم لا، وإلا فقد تجر شرا وفسادا أكثر من الأول. تثبت المنكر وتأتي بمنكر آخر وهذا يحرم، أو تأتي بمنكر أعظم من المنكر المزهان وهذا يحرم. والمسائل إذا ما خضعت لمصالح ومفاسد واجتهادات، قد تجب عليك أن تقدر، ليس لك أن تسارع بالتهمة هنا أو بالقذف هنا، وإلا فحتى الجهاد الذي استبان سبيله وصراطه، هذا الجهاد لا يصفر فيه الجميع. البعض يتردد ويتراجع، ثم إذا ما أقدم صارت التظاهرة واجب على مجموع الأمة. هذا تهور في الكلام، هذا تهور في الحديث وفي الفتية، وإلا فأنت كنت متراجعا بالأمس ولربما أوجبت التراجع، واليوم يصير الإقدام هو واجب الأمة بأسرها، وكأنك في جهاد واضع المعارك. فالجهاد حتى عندما يطلع معالمه وسبيله وصراطه، تقعد طائبة تعلم الأمة ما جهلته من دين الله، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائبة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لا داعي للتهورات، لا داعي للحماسات البالغة، لابد من الوقوف على أرضية الواقع، مستصحبين ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرض على نبيكم اليوم والجاه والسلطان والله أبى إلا أن يكون عبد رسول، ألا تذكرتم هذا المعنى؟ فهل إذا ما أمسكتم بدفة حكم رأيتم الصلاح في ذلك والإصلاح؟ تقدمتم بالبلاد والعباد، تثنى لكم تطبيق شرع ودين، أم أن المسألة قد تعود إلى مزيد من الشر والفساد؟ النبي صلى الله عليه وسلم أبى إلا أن يكون عبد الرسول، يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم أقيمت الدولة التي نبينا والأحسن على سعة رحمة الله. كم من بلد فتحت بالقرآن وكم من بلد فتحت بالسيف والسلام. والواجب علينا أن ندور مع إسلامنا حيث دار، هناك ثوابت سنمنع كل معارضة، مساعدة الخلق وقت الفتنة، التعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، تعبيد الدنيا بدين الله، وإلا فهي هدمة شرسة حتى في هذه الآونة على المتدينين، على الملتزمين بشرع الله، على المطالبين بتطبيق حكم الله، هدمة شرسة. نعم كثر عددكم وانتفع بكم الخلق والعباد، ولكن ظاهرة تحتاج إلى تساؤل، تحتاج إلى مراجعة. لماذا كانت هذه الجرأة في الهجوم عليكم على مثل هذا النحو؟ خذ مع نفسك وحاول أن تجيب على مثل هذه المسألة. ماذا لو داهم العدو الديار؟ ماذا أنت فاعل؟ اطرحه تحت مهام حتى لو كان واحدا بالمئة. وقد قال سبحانه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. اجعل إلى الله بالدعاء، القنوت في الصلوات الخمس، سالم عن كل معارضة. إنما نزلت بالمسلمين نازلة منع التحرير، مساعدة البشر، وإلا فهي مصائب تكالبت على الكثيرين وخصوصا على الفقراء والمساكين. هم عملا للخلق والعباد، لا داعي لترديد الشائعات، لا داعي للإرجاف والتخذير. وإلا فقد قال سبحانه: إن تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نسأله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن تدبير. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاسبله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره إذا سمع الدعاء. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خلق بين كلمتهم وألق في قلوبهم الروح. اللهم أنت المسلمون المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، وسدد حاجة المحتاجين، وفك أسر المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم إنا نعوذ بك من دارك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الأعداء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.